بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا اليوم الاثنين 12 من شهر جمادى الثاني 37 و400 من الهجرة، ولا زال الحديث متصلا في سلم الوصول، وتحديدا في الأبيات 70 بعد 200 وحتى 74 بعد 200، وفيها يقول الناظم: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال والحشر والتوبة والأنفال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. وموضوع هذه الأبيات الحديث عن فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الإشارة إلى فضل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل خصه المؤلف أو الناظم لبيان فضل الصحابة، عنون له فقال: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم. وافتتحه بقوله: وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق. وقد ذكرنا فضل أبي بكر، عبد الله بن عثمان، وأبي حفص عمر بن الخطاب، وأبي عبد الله عثمان بن عفان ذي النورين، وأبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب، ثم ذكرنا بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم تكلمنا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد فيهم من فضل، وذكرنا أن كلمة آل البيت يدخل فيها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تعطر مجلسنا السابق بذكر نتف من أخبارهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبناؤه، وعلى رأسهم فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي قال عنها: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، فمن أغضبها أغضبني، صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءت الوصية عموما بآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم: آل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، يعني في مكان يسمى بهذا الاسم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه يفتتح خطبه وكلامه بالحمد والثناء على الله جل وعلا، فوعظ الناس وذكر، وهذا صفة حديثه صلى الله عليه وسلم أنه يعظ ويذكر ويعلم، ليس حاله كحال كثير من الوعاظ اليوم الذين ربما يتكلم أحدهم فلا تجد في كلامه آية ولا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه قيل وقال وكلام مزوق بعيد عن الوعظ وعن التذكير وعن تنبيه الغافلين. والله جل وعلا يقول في كتابه: قل إنما أنذركم بالوحي. فإذا أردت أن تعظ الناس وإذا أردت أن تعلمهم فليكن ذلك بالوحي من الكتاب والسنة. يقول زيد بن أرقم: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال زيد: فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فحث صلى الله عليه وسلم أمته على أن تعرف الحق لآل بيته صلى الله عليه وسلم. يدخل في آل البيت كما ذكرنا زوجاته ومواليه، ويدخل فيهم أيضا أبناؤه صلى الله عليه وسلم وأحفاده إلى الآن، وهم ونسبه صلى الله عليه وسلم باق من جهة الحسن والحسين، فإنهما ابنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن هذا ابني، إن هذا ابني، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهم أبناؤه المنتسبون إلى آل البيت من جهة الحسن بن علي، أو من جهة الحسين بن علي، أو من جهة أبناء علي كلهم. فهؤلاء المنسوبون إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من آل البيت. فمنهم من هو من أبناء العباس بن عبد المطلب، منهم من هو من أبناء العباس العباسيون، ومنهم من هو من أبناء عقيل ابن أبي طالب العقيريون، ومنهم من هو من أبناء جعفر الطيار الجعفريون، ومنهم من هو من أبناء البضعة الكريمة أبناء الحسن أو الحسين، ومنهم من هو من أبناء علي بن أبي طالب من غير فاطمة كالمتصلون بمحمد بن علي بن أبي طالب وهو المعروف بمحمد بن الحنفي. فهؤلاء كلهم من آل البيت، وأجلهم وأفضلهم أبناء الحسن بن علي وأبناء الحسين بن علي رضي الله عنهم وأرضاه. فآل البيت لهم خصوصية، مزية الاحترام والتقدير والعناية، تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز لأحد أن يدعي النسب النبوي بالباطل أو بالظن، لا يجوز لأحد أن ينسب نفسه لآل البيت فيقول أنا من آل البيت أو كذا وهو لا يعلم وهو مبطل في ذلك. فهذا من الأمور المحرمة وعده العلماء من كبائر الذنوب. وليس المقصود خصوصية الانتساب، وإنما المقصود الانتساب مع الالتزام بشرع الله جل وعلا، الالتزام
بشرع الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر في بيان فضل الحسنين، قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. خرجه الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وصححه العلامة الألباني. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. معرفة حق آل البيت لا يقتضي الغلو فيهم كما تفعله الرافضة قبحهم الله، ولا يقتضي كذلك معادل، ولا يجوز أيضا نصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفعله الناصبة قبحهم الله. إذن أشار المؤلف إلى ما لآل البيت من حق، وقد سبق معنا في الدروس الماضية تفصيل كثير من هذه المسائل. بعد أن ذكر المؤلف هؤلاء الثلة من الصحابة قال: وتابعوه السادة الأخيار، يعني بقية الصحابة. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله برؤيته وصحبته فقد جاز القنطرة وارتفع شأنه. قال الله تعالى في بيان فضل الصحابة: والسابقون الأولون إلى المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فذكر الله المهاجرين وثنى بالأنصار وثلث بمن تبعهم من هذه الأمة بإحسان إلى يوم القيامة. والمؤلف رحمه الله يقول: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. كلهم يعني كل الصحابة، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أثنى عليه القرآن. والعلماء يقولون: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا يدخل في ذلك حتى الأعمى، لأنه ما قال من رأى الرسول، قال من لقي الرسول. فلو كان أعمى ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه فهو صحابي. مثل من؟ مثل عبد الله ابن أم مكتوم، ويقال له عمرو ابن أم مكتوم أيضا، فهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان أعمى فلم يره، فهذا صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أما من لقيه كافرا فهذا ليس بصحابي. ومات على ذلك، يعني واستمر على الإسلام حتى مات، فهذا صحابي. والصحابة قد أثنى عليهم القرآن. يقول المؤلف: في الفتح والحديد والقتال والحشر والتوبة والأنفال، يعني جاء الثناء عليهم في سور كثيرة، منها سورة الفتح. وسورة الفتح من أولها إلى آخرها في ذكر الصحابة وبيان فضلهم ومنزلتهم وعلو مكانتهم، وختمها الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وفي سورة الحديد في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى أن قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، بيان أن السابقين لهم فضل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم يأتي الشاهد هنا، قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي كل الصحابة وعدهم الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. ولهذا قال بعض أهل العلم كل الصحابة في الجنة، لأن الله وعدهم بذلك، فقال وكلا وعد الله الحسنى. وأثنى الله عليهم في سورة محمد المعروفة بسورة القتال، يقال لها سورة القتال ويقال لها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كذلك جاء الثناء عليهم في سورة الحشر، والآيات لذلك معروفة معلومة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية بالثناء على المهاجرين. ثم أثنى الله على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى آخر الآية. ثم ذكر الله بعد ذلك التابعين لهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما أجمل هذه الآية، هذه الآية تشمل كل من أحب الصحابة وكان قلبه صافيا نقيا تجاههم، أما من أبغضهم أو تكلم فيهم أو طعن في أحد منهم فهذا في قلبه الغل على هذه الثلة المؤمنة الطيبة التي أكرمها الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء الثناء عليهم في سورة التوبة وفي سورة الأنفال. التوبة تقدم معنا قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي سورة الأنفال يقول الناظم في شرحه سورة الأنفال بكمالها في الثناء عليهم، تارة في الثناء عليهم وتارة في تحذيرهم من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم، ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم، وتارة في حثهم على الطاعة إلى غير ذلك. والله عز وجل ذكر في فاتحتها ما يتعلق بغزوة بدر وما حصل لهم فيها من الكرامة من رب العالمين. يقول الناظم كذاك في التوراة والإنجيل، كذلك جاء الثناء عليهم في التوراة والإنجيل. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أنه قد أثني عليهم في الكتب السابقة. قال الله تعالى في خاتمة سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال ذلك مثلهم في التوراة. إذن هذا الكلام الذي سبق وصف الله لهم في التوراة، وها هنا تم الكلام. ثم يبتدئ الإنسان بداية صحيحة بعد ذلك وهي قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى في بيان فضلهم وأنهم على الاستقامة وأنهم على الخير وأنهم على الهدى، بيّنها الله لمن كان قبلنا في التوراة والإنجيل. فيا سبحان الله كيف أضل الله الرافضة الذين يبغضون الصحابة عن هذا الفضل الذي حصل عليه هؤلاء في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال الناظم: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. أما الثناء عليهم في السنة فهو كثير جدا، جاءت الأحاديث الكثيرة ببيان فضلهم ومنزلتهم ومكانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقول: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم. ويقول: لما سئل أي الناس خير قال: القرن الذي أنا فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم. يقول عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدل. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان فضل أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويقول: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والأحاديث في فضائلهم وبيان منزلتهم كثيرة. ثم ختم المؤلف هذا الفصل بمسألة مهمة، وهي السكوت عما جرى بين الصحابة من الفتن. نظم ذلك فقال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. قال في شرحه: أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيب بها هذه الأمة أصيبت بها هذه الأمة. نعم، وقعت الفتنة وحصل ما حصل، والواجب هو السكوت والترضي عن جميع الصحابة، ومن وقع منهم في الخطأ فإننا نعتقد أنه مغفور له ونترحم عليهم جميعا، كما ذكر الله في الآية السابقة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأن نعتقد اعتقادا جازما أن الكل منهم مجتهد، علي رضي الله عنه أو معاوية، من كان مع علي ومن كان مع معاوية رضي الله عنه أجمعين، لم يقصد أحد منهم مخالفة الدين والشرع، ولم يرد أحد منهم أن يقع في الخطأ، بل كانوا مجتهدين. ولهذا لم يكن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقصد خلاف علي، بل لم يكن يرى نفسه أفضل من علي، ولم يكن يعتقد أنه أحق بالخلافة، بل كان يرى أن عليا أحق بالخلافة من كل أحد حتى من نفسه، ولكنه اجتهد فرأى أنه ينبغي الأخذ بثأر عثمان أولا. وهكذا لما خرجت عائشة ولما خرج طلحة والزبير إلى البصرة كان مقصدهم الإصلاح، وما كان مقصدهم الفتنة. ولم يكن بين الصحابة بين علي والزبير وطلحة وعائشة لم يكن بينهم شحناء ولا بغضاء، إذن يجب علينا أن نعتقد أن الكل منهم إن أصاب مجتهد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، وكتاب الشريعة من الكتب العظيمة النافعة، فيه قرابة 5000 أو 6000 حديث وأثر، ألفه الآجري رحمه الله وهو من علماء القرن الرابع، وكتب فيه وشرح عقيدة أهل السنة. ويحتاج القارئ في هذا الكتاب أن ينتبه للأحاديث الضعيفة التي سردها في هذا الكتاب، وإلا فهو بيّن عقيدة أهل السنة فيه. يقول فيه: ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل أصحاب رسول الله وفضائل أهل بيته أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله لهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقر عنهم ولا يبحث. يقول: فإذا قال قائل: لما قاتل فلان لفلان ولما قاتل فلان وفلان؟ نقول له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولو اضطررنا إلى علمها. فإذا قال قائل: لما ذلك؟ نقول: لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم وأهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول وجاهدوا معه وشهد لهم بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرن، فكانوا بالله أعرف وبرسوله وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. فإذا قال قائل: وما الذي يضرنا من البحث عن أخبارهم؟ نقول له: الضرر لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيه، لأنه كلما عرضت الفتن على القلوب ربما مالت القلوب إلى بعضهم دون بعض، وصار بعض الناس يبغض بعض الصحابة. فما أجمل أن يبقى الإنسان ذا قلب سليم لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الآجري أيضا: فإن قال قائل: وبماذا أمرنا فيهم؟ نقول: أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم والاتباع لهم. فإن قال قائل: إنما مرادي أن أكون عالما بما جرى بينهم فأكون على ما كانوا فيه لأني أحب أن أعلم ذلك ولا أجهله، قيل له: أنت طالب فتنة تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عليه فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل له: لا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة. وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك، وتمسكك بدرهمك من أين هو وفيما تنفقه أولى بك، إلى آخر كلامه الجميل الحسن رحمه الله تعالى. يعني يعلمنا رحمه الله أن الإنسان لا يبحث البحث الذي يجعله يبغض أو يقع في نفسه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقال إذا أراد الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي وأن يعرف ما يدل على أن علي، نحن نعتقد اعتقادا جازما أن علي بن أبي طالب كان على الحق، وأن مخالفوه كانوا على خطأ، ولكن لا يدعون ذلك إلى أن يقع في نفوسنا شيء على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن لأن القارئ في الكتب التي كتبت في هذه الفتن ربما تزل قدمه من قراءته للروايات المكذوبة التي كتبت في الفتنة التي جرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الكتابات منثورة في كتب التاريخ والسيرة كتبت من قبل أناس بعضهم متهم بالرفض وبعضهم بالتشيع وبعضهم من الكذابين والهلكة الذين لا يوثق بمروياتهم. فمن أراد أن يقرأ فليقرأ في الكتب الموثوقة في كتب أهل السنة الذين محصوا هذا الأمر. إذن هذا هو الواجب علينا توقيرهم جميعا، وهذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله من أئمة المالكية في كتابه الشفاء بحقوق المصطفى، يقول: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم، توقير أصحابهم وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات. هذه هي الكلمة الجميلة الحسنة. يقول: والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعة القادحة في أحد منهم. ويقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: كان الناس في الصدر الأول بعد وقعة صفين على أقسام: أهل سنة وهم أولو العلم محبون للصحابة كافون عن الخوض فيما شجر بينهم كسعد وابن عمر ومحمد بن سلمة ومسلمة وأمم، ثم شيعة يتوالون وينالون ممن حاربوا عليا ويقولون إنهم مسلمون بغاة، ثم نواصب وهم الذين حاربوا عليا يوم صفين ويقرون بإسلام علي وسابقيه ويقولون خذل الخليفة عثمان إلى آخر كلامه. والمقصود أنه ذكر أن أهل السنة الحق هم الذين سلمت قلوبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا علماؤنا في هذا الزمن أنكروا على بعض من سجل وحاضر في فتن الصحابة وشرحها باسم السيرة النبوية، مثل ما فعل طارق سويدان وبعض الناس في ذكر فتن الصحابة ونشرها بين الناس في أشرطة. أنكر عليه الشيخ ابن عثيمين وأنكر عليه الشيخ ابن باز وردوا عليه ردا قويا وبينوا أن ما فعله خطأ، خاصة أن هذا الرجل لا يوثق فيه وأنه ينقل السيرة بعواهنها بالضعيف والصحيح بدون تمييز، وعنده في قلبه حقد على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبين من خلال كلماته ومقالاته، فهو ممن لا يعتمد عليه بذلك. فأنكر عليه الشيخ بن باز وابن عثيمين وجماعة من أهل العلم في هذا الزمن وبينوا ضلاله فيما نحى نحوه. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله ذكر في شرح منظومته بعض ما يتعلق بهذه الأمور مما يحدو بالإنسان إلى أن تكون أو يكون قلبه سليما لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال في خاتمة ذلك: اعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم أن بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، وقسم لم يترجح عندهم أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكلهم معذورون. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد بهم في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونختم بما ختم به الناظم في شرحه فقال: وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة، سألوه عن الفتن فماذا قال؟ قال رحمه الله: إن الله يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج منهج واضح وبين. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من مجوس هذه الأمة، الشيعة الرافضة المبغضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكفرونهم ويقولون عنهم الزور والبهتان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، يعني ليس هو من المسلمين. ثم قرأ الآيات من سورة الحشر للفقراء المهاجرين، ثم قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعده. يقول القرطبي معلقا على كلام مالك: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. يقول بعض أهل العلم: إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا تنال به الزلفى وتنجو من النار، فدن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله من نقل أخيار، ودع عنك داعي الرفض والبدع التي يقودك داعيها إلى النار والعار، وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري، وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس على الكفر تأسيسا على جرف هاري، هما خطتان إما هدى وسعادة وإما شقاء مع ضلالة كفار، فأي فريقين ففريقين أحق بأمنه وأهدى سبيلا عندما يحكم الباري، أمن سب أصحاب الرسول وخالف الكتاب ولم يعبأ بثابت الأخبار، أم المقتدي بالوحي يسلك منهج الصحابة مع حب القرابة الأقرب. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، ونشهد الله على حبه، على حب ربنا سبحانه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.